السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن نشرح كتابا عظيما من كتب هذا الكتاب، ألا وهو كتاب البيع، وقد وصلنا إلى باب الربا من هذا الكتاب. وبعد أن عرفنا معنى الربا وأقسام الربا، شرعنا في الكلام عن الأموال الربوية، حيث عرفنا أن الربا أي ربا البيوع لا يجري في كل مال، وإنما يجري في أموال مخصوصة، فكان لا بد من بيان هذه الأموال الربوية التي يجري فيها الربا بنوعيه. وبينا أن الأموال الربوية على نوعين: منصوصة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يجري فيها الربا بإجماع العلماء، وهذه المنصوصة ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فعندنا الذهب والفضة صنفان، وعندنا أربعة أصناف: البر والشعير والتمر والملح. هذه نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، فيجري فيها الربا بإجماع العلماء. وأما المقيسة فهي التي تقاس على المنصوص بجامع العلة المشتركة، وهي أيضا يجري فيها الربا عند جماهير العلماء من السلف والخلف، فمن وجدت فيه العلة الموجودة فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجري فيه الربا من باب القياس. وهذا هو الذي يتعين القول به والعمل به. وذكرنا أن القائسين في باب الربا قد اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، فليس للذهب علة وللفضة علة أخرى مخالفة، بل علتهما واحدة. وعلى أن الأصناف الأربعة الأخرى لها علة واحدة تجمعها، فليس لكل صنف علة تخالف علة الصنف الآخر. وعرفنا أن المصنف رحمه الله عز وجل ذكر أن علة الأصناف الأربعة هي أنها مكيلة، هي أنها مكيلة، فالعلة عنده الكيل، فكل مكيل يدخله الربا سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية أيضا. وذكرنا أن الراجح والله أعلم ما أشار إليه المصنف وضعفه ولم يرجح، وهو أن العلة في الأصناف الأربعة أنها مطعومات تكال أو توزن، أنها مطعومات تكال أو توزن، ويدخل في المطعوم ما يحتاج إليه الطعام لإصلاحه. ليس كل ما يوضع في الطعام، ليس كل ما يوضع في الطعام، ما يوضع في الطعام من منكهات، من أمور تعطيه طعما، هذه لا تدخل معنا، وإنما الذي يدخل ما يحتاج إليه الطعام ليصلح، ليكون صالحا طيبا للأكل. وقلنا إن هذا هو الراجح، وهذا قول للإمام مالك، ليس هو المشهور في مذهبه، وقول ورواية عن الإمام أحمد ليست هي الرواية المشهورة في مذهبه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلنا إن هذا هو الراجح. ومن المعلوم يا إخوة أن هناك أقوالا أخرى، لكني في الدرس لأن الطلاب يستثقلون الأقوال لا أذكر من الأقوال إلا ما نحتاج إليه، إلا ما نحتاج إليه. فهناك قولان أذكرهما الآن عرضا لأن بعض الإخوة سألني عنها. هناك قولان مشهوران لأهل العلم غير ما ذكرنا. فهناك قول إن العلة في الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار، كونه يقتات ويطعم ويجعل قوتا ويدخر أيضا، فهو يبقى لأيام، ليس مما يؤكل وإلا فسد. وهذا هو المشهور عند المالكية. والقول الثاني الآخر الذي لم نذكره من الأقوال أن العلة هي الطعم، سواء كان يكال أو يوزن أو لا، فكونه مأكولا هو علة الربا فيه. لكن الراجح ما ذكرناه أن العلة هي كونه مكيلا موزونا يؤكل أو يصلح به الأكل، هذا هو الراجح. فكل مكيل يؤكل أو يصلح به الأكل يجري فيه الربا، وكل موزون يؤكل أو يصلح به الأكل يجري فيه الربا. وذكرنا أن المصنف رحمه الله عز وجل اعتبر علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن، العلة هي الوزن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية، وهو أيضا مذهب الحنفية. وقلنا إن الراجح أن علة الربا في الذهب والفضة هي يعني مطلق الثمنية، أي الثمنية الرائجة، فما اتخذه الناس ثمنا وراجا وصار رائجا وصار ثمنا معتبرا عند الناس فإنه يجري فيه الربا. ومن ذلك الأوراق النقدية التي بين أيدينا، فإن لو قلنا بما قال به المصنف من أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن لقلنا إن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لكونها لا توزن، لكن الراجح أن العلة هي مطلق الثمنية، مطلق الثمنية، فما اتخذه الناس ثمنا وقصدوه ثمنا وراج بينهم حتى صار مستعملا بينهم على الكثرة فإنه يدخله الربا. هذا الراجح من أقوال العلماء، هذا الراجح من أقوال العلماء. وعرفنا أن ضبط الكيل والوزن له ضابط، وهو أن ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، وإن تغير عند الناس. العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني الموزون، وإن تغير عند الناس، وإن تغير عند الناس. وقلنا إن ما لم يعرف حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر فيه إلى عرف الناس في مكانهم وزمانهم، فما كان مكيلا عندهم فإنه مكيل، وما كان موزونا عندهم فإنه يعني موزون. هذا خلاصة يعني ما تقدم، هذا خلاصة ما تقدم. ويعني نقرأ ما ذكره المصنف في هذا الصدد، أعني الأموال الربوية، مما لم نقرأه سابقا. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الربا: فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات.
نعم، ذكرنا سابقا وأشرنا الآن أن المصنف رحمه الله عز وجل على المشهور من المذهب يرى أن العلة في الربا في هذه الأصناف الأربعة هي الكيل، فهنا يبين المكيلات. قال: فالمكيل كسائر الحبوب، كالبر والشعير والأرز والعدس والماش وغير ذلك من الحبوب. والأبازير، الأبازير مثل الكمون واليانسون والشمر ونحو ذلك. والمائعات، المائعات ما معروفة، فيشمل مثلا كالسمن، فالسمن مائع، واللبن، اللبن مائع، والزيت، زيت الزيتون مائع، وزيت القلي مائع، وزيت السيارات مائع، فهي كلها مكيلة. نسيت أنا أن أشير عندما ذكرت الضابط إلى مسألة المكيلات، يعني كيف يعرف أن الشيء مكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الفقهاء بطريقين: النص والقياس. النص والقياس. النص أن يأتي النص أنها مكيلة، مثل ما جاء النص أن يعني الشعير والبر والتمر والملح مكيلات، فعرفنا بالنص أنها مكيلة. وإما بالقياس بأن يكون من جنس ما كان يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه، مثل الأرز. فكأن الفقهاء يقولون: الأرز لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مكيلا، لكان مكيلا، لأنه مثل الشعير ومثل البر فيقاس عليها. وهذا الذي صنعه المصنف هنا، فذكر أن الحبوب كلها مكيلات، لأن الذي ورد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الحبوب كان مكيلا، فكذلك كل حب حتى لو لم يذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مكيلا قياسا على تلك الحبوب. وكذلك الأبازير مثل الملح والمائعات طبعا، وكذلك مثلا البنزين، البنزين من المائعات، فهو يدخله الربا على ما ذكره المصنف. أما على ما اخترناه من العلة فإنها هذا خاص بالمأكولات، فما لا يؤكل وما لا يصلح به الأكل حتى لو كان يكال ويعرف باللترات أو بالصاع أو بالجرامات فإنه لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. فالبنزين مثلا ما يجري فيه الربا، يجوز للإنسان مثلا أن يبيع لتر بنزين 95 بلتر ونصف بنزين 91 مثلا. مثلا إنسان سيارته تحتاج بنزين 95 ومعه يعني جك أو شيء فيه بنزين 91 لا يصلح لسيارته، فوجد عند آخر بنزين 95 وما معه نقود، قال أبيعك البنزين الذي معي ببنزين مما عندك، قال نعم لكن 95 يختلف عن 91، فأنا أبيعك يعني 8 لتر من البنزين 95 بعشرة ألتار من البنزين 91، يجوز على ما اخترناه. أما على ما ذكره المصنف فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. نعم.
قال والمائعات لكن الماء ليس بربوي.
نعم، ولكن الماء ليس بربوي، الماء مائع ويكال باللترات، فعلى ما ذكره المصنف من العلة يدخل في الربا ويدخل في الأموال الربوية ويدخله الربا، لكن المصنف استثناه فقال الماء ليس بربوي وإن كان مائعا يكال، المائعات تكال مكيلات والماء مائع والمكيل ربوي عند المصنف، قال لك إلا الماء، الماء نستثنيه. لما؟ قالوا لأن الماء يختلف عن غيره فإن الناس شركاء فيه، فالأصل فيه الإباحة والمعاوضة فيه قليلة ولا يتمول في العادة، بل هو مستهلك لا متمول عند الناس، فخف شأنه فلا يدخله الربا، فلا يدخله الربا. وهو أيضا على الراجح الذي اخترناه لا يدخله الربا، لأنه ليس طعاما يؤكل وليس مما يصلح به الطعام، يضاف إلى الطعام لكنه ليس مما يصلح به الطعام، فلا يدخله الربا. نعم.
قال ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح.
نعم، ومن الثمار المكيلات من الثمار كالتمر، ليس حصرا يعني الثمار مكيلة، الثمار مكيلة كالتمر، والتمر معروف، والزبيب والفستق والبندق كل هذه ثمار من الأشجار ومعروفة، واللوز والبطم. البطم يسمى بشجرة الحبة الخضراء، يسمى بشجرة الحبة الخضراء، وهو من فصيلة الفستق، من فصيلة الفستق، وينبت في بلاد الشام، ما ينبت في الحجاز، ينبت في بلاد الشام. والزعرور قال في لسان العرب ثمرة شجرة تكون حمراء وربما كانت صفراء، له نوى صلب مستدير وهو يشبه النبق وحامض الطعم. الزعرور قال ثمرة شجرة تكون، أي هذه الثمرة تكون حمراء أو صفراء ولها في داخلها نواة مستديرة صلبة، وهذه الثمرة تشبه النبق ثمر السدر، وتكون حامضة الطعم. والعناب أيضا ثمرة تشبه النبق ولكنها حلوة الطعم، ثمرة تشبه النبق وهي حلوة الطعم ولونها أحمر فهذه مكيلات، لأن التمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، فثمار الشجر كلها تقاس عليه فتكون مكيلات. نعم.
قال رحمه الله: والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن.
نعم، الموزون كما قلنا هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزونا، أو كان يشبه الموزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، هذه كلها يدخلها الربا عند المصنف، لأن العلة عنده على المشهور المذهب الوزن، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. أما على ما اخترناه فما لا يؤكل لا يدخل في الأموال الربوية. قال: وغزل الكتان. الكتان معروف يا إخوة، هو لحاء شجر يؤخذ ويجعل خيوطا وينسج نسيجا. وغزل الكتان هو يعني هذه الخيوط، مثل الذي يسمى بالليف، إذا كنتم تعرفون الليف الذي يعني تصنع منه، يعني الليفة التي يغتسل بها بعض الناس، فهو مثله، يؤخذ من لحاء شجر ويجعل خيوطا ويباع بالوزن، يباع بالوزن. والقطن، والقطن معروف، والحرير والشعر يعني الصوف، والقنب أو القنب بكسر القاف أو ضم القاف. والقنب أو القنب نوع من الكتان، نوع من الكتان، نوع من أنواع الكتان، كما قلنا يؤخذ من ألياف الشجرة ويجعل وتجعل خيوطا، ثم ينسج منها نسيج، ثم يصبغ بألوان ويصبح يعني ثيابا. فهذا الموزون، أي المنصوص عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يشبهه ويكون مثله. وكما قلنا على قول المصنف كل موزون ربوي، وعلى ما اخترناه لا، الموزون المطعوم أو ما يصلح به الطعام ربوي، وما عداه من الموزونات فليس ربويا. نعم.
قال رحمه الله: وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان.
نعم، يعني ما عدا المكيل والموزون فإنه يخرج عن حد الأموال الربوية، كالمعدود الذي يباع بالعد، كالبطيخ والقثاء. بعض العرب يسمونه فقوس، يسمونه فقوس، هو الخيار، هو القثاء، يقولون خيار وفقوس يتشبه بعضها، لكن القثاء يكون فيه مثل الخيوط في ظاهره ويكون يعني أخضر فاتح. رأيت في بعض البلدان العربية يسمونها الفقوس. والجوز والبيض والرمان فإنه يعد، يباع بالعد، يباع بالعد، يقول ثلاث بيضات بريال، أربع بيضات بريال، فهذا لا يدخل في الأموال الربوية، لا يدخل في الأموال الربوية لكونه لا يكال ولا يوزن، هذا لا يدخل في الأموال الربوية لا على قول المصنف ولا على ما اخترناه نحن، لأن الكيل لا بد فيه عندنا في العلة وكذلك الوزن، وهذا لا يكال ولا يوزن. فما لا يكال ولا يوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عرف الناس إن لم يكن مما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقص عليه. طيب، هنا سؤال سألني عنه أحد الأحبة، قال اليوم أكثر المطعومات مكتوب عليها الوزن، فيكتبون الوزن الصافي كذا، وإن كان يباع بالحبة، مثلا العلبة مكتوب الوزن الصافي كذا، وهي ما تباع بالوزن، تباع بالعلبة بالحبة. نقول ليست العبرة بتسمية الوزن، وإنما العبرة بالبيع بالوزن. فإذا كان لا يباع بالوزن فكونهم يصرحون بوزنه، لأن الأنظمة المعاصرة تلزم التجار بذكر الوزن الصافي، فهذا لا يضر. لكن إذا كان يذكر الوزن ويباع ولو كان بالحبة لكن يباع بالوزن، فيقول لك هذا حليب لتر، وهذا حليب نصف لتر، وهذا حليب ثلاثة ألتار مثلا أو نحو ذلك، فلا. حتى لو كان يباع بالعلبة هذا في الحقيقة روعي في بيعه الوزن المذكور. لكن إذا كان الوزن خبر عن وزن الشيء، أما البيع فهو البيع بالعلبة بالحبة. فتأتي مثلا إلى العلبة المعدنية ويقول لك هذه العلبة بثلاثة ريال من غير نظر إلى وزنها، لكن الأنظمة تلزم بأن يذكر الوزن عليها، فهذا لا يدخل. العبرة يا إخوة ببيعه، فإن كان يباع مكيلا أو موزونا دخل، وإن كان يباع معدودا فلا. ولاحظوا أن ذكرنا ضابطا يتعلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بعرف الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي ما كان موزونا أو مكيلا ثم دخلته الصنعة فصنع في الشيء كبناء أو طبخ أو سبك أو نحو ذلك، فصار غير موزون ولا مكيل، صار غير موزون ولا مكيل، كالحديد إذا صنع سلاحا. الحديد أصله موزون وهو عند المصنف ربوي. طيب، هذا الحديد صنع منه سلاح، خنجر، سيف أو نحو ذلك، الآن خرج عن كونه موزونا، فإنه لا يباع بكونه موزونا، الصنعة غيرت أخرجت من كونه موزونا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يخرجه ذلك من المال الربوي أو لا؟ والمشهور في المذهب عند الحنابلة وجماعة من فقهاء المذاهب في الحقيقة أن الصنعة تخرجه من كونه مالا ربويا. وهذا في الحقيقة طب حتى يكون أدق في الفهم على نوعين. النوع الأول ما ليس ذهبا ولا فضة، ما ليس ذهبا ولا فضة كالقمح إذا خبز وصار خبزا وصار يباع بالحبة. القمح أصله مكيل، طيب يخبز ويصنع من خبز يقول لك 2 بريال 3 بريال 5 بريالين يباع بالحبة، دخلته الصنعة فخرج عن كونه مكيلا، أو الحديد كما قلنا قبل قليل على قول المصنف في أن كل موزون يدخله الربا، صنع منه سيف أو خنجر أو نحو ذلك وصار يباع بالحبة. فهذا المشهور من المذهب وعليه جماعة من الفقهاء من الأحناف وغيرهم أنه إذا دخلته الصنعة يخرج عن كونه مالا ربويا فلا يدخله الربا، لأنه بذلك خرج عن علة الربا، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. والنوع الثاني، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عندما نأتي للمسائل الأسبوع القادم إن شاء الله سنمر على شيء يتعلق بهذا. النوع الثاني الذهب والفضة، إذا خرجت بالصنعة عن كونها موزونة على ما اختار المصنف أن العلة الوزن، كالحلي إذا خرج عن كونه موزونا، حلي من الذهب مصنوع دخلته الصنعة، أو من الفضة دخلته الصنعة، فهذا محل خلاف بين العلماء. والذي عليه الجماهير وهو المعتمد في المذاهب الأربعة، الذي عليه الجماهير وهو المعتمد في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، يعني يبقى مالا ربويا، يبقى مالا ربويا، ولا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، يعني لا يجوز أن تشتري قلادة وزنها 10 جرامات بذهب خالص وزنه مثلا 12 جراما، لأن هذا مال ربوي وهذا تفاضل. وقيل يجوز بيعه متفاضلا من جنسه، وتكون الزيادة في الذهب الصافي مقابل الصنعة في الذهب المصنوع، وتكون الزيادة في الفضة الصافية مقابل الصنعة في الفضة المصنوعة بشرطين. الشرط الأول ألا يكون المصنوع ثمنا، فإذا كان المصنوع ثمنا فإنه لا يجوز. يعني عند الأولين يا إخوة الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، هذا دخلته الصنعة ولا ما دخلته الصنعة؟ دخلته الصنعة، يعني يصبح عين الذهب يصنع، لكنه ماذا؟ ثمن. فما دام أنه ثمن فإنهم لا يقولون إنه يخرج عن كونه مالا ربويا، واضح؟ فإذا كان حليا يعني تستخدمه المرأة للزينة ليس ثمنا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا تكون الصنعة محرمة، فإن كانت الصنعة محرمة فإنها لا تخرج الحلي عن المال الربوي. محرمة مثل اللي يصنعون الآن مثلا يقول على شكل فراشة، على شكل ثعبان، على شكل تمثال من التماثيل، فهذه صنعة محرمة لا تخرج الحلي عن كونه مالا ربويا. فإذا تحقق الشرطان قالوا يخرج الذهب المصنع والفضة المصنعة عن كونها مالا ربويا، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم رحم الله الجميع، ونسب إلى مالك، وأبى أصحابه هذه النسبة، كبار أصحابه رفضوا هذه النسبة وقالوا لا تصح ولا يصح هذا عن مالك، هكذا قال كبار أصحابه. والراجح يقينا عندي هو قول الجمهور أن الصنعة لا تخرج الذهب والفضة عن كونهما مالا ربويا، وأنه لا يجوز بيع الذهب المصنع بالذهب الصافي متفاضلا، وذلك أولا لعموم النصوص التي جاءت في منع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهذه أحاديث كثيرة، والحلي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحلي، ولم يستثن الحلي، فلو كان الحلي خارجا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما أن أكثر ما يقع في بيع الذهب هو إذا كان مصنعا. يعني لو نظرنا يا إخوة إلى مسألة بيع الذهب نجد أن الأغلب في بيع الذهب إذا كان مصنعا، نعم قد يباع صافيا لكن الأغلب في تعامل الناس أنه إذا كان الذهب مصنع، فلو كان الذهب المصنع لا يدخل في هذا الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا أولا. ثانيا، لأن الإجماع قائم على أن الجودة والرداءة والجدة والقدم لا تؤثر، يعني لا تمنع كون الذهب والفضة مالا ربويا، فبالإجماع لا يجوز بيع 10 جرامات من الذهب القديم 8 جرامات من الذهب الجديد، ولا يجوز بيع 10 جرامات من الذهب الرديء 8 جرامات من الذهب الجيد بالإجماع، وهي مؤثرة ولم يلتفت إليها الشرع. فكذلك الصنعة، نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أجاب عن هذا بأن الصنعة عمل، والجودة والقدم والجودة والرداءة والقدم والجدة من خلق الله، يعني ليس لابن آدم فيها صنعة، نقول هي داخلة في ملك الإنسان ومؤثرة في ملك الإنسان، كما أنكم تقولون سيأتي إن شاء الله إن من صنع الذهب لا يرضى بأن يبيعه بمثله غير مصنع، نقول كذلك الذي معه تمر جيد لا يرضى أن يبيعه بمثله تمر رديء، ومع ذلك لا يمنع ذلك من دخول الربا بالإجماع من حيث الجودة والرداء. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في المصنوع من الذهب والفضة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. فهذه قلادة مصنعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس هذه مصنوعة، قال لا، الذهب بالذهب وزنا بوزن. وهذا نص في المسألة. وقد روى مالك رحمه الله بإسناده الصحيح عن مجاهد رحمه الله قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. صائغ يصوغ الذهب، يعمل الحلي، فيقول لابن عمر رضي الله عنهما: إني أصنع الحلي ثم أبيعه بذهب أكثر من وزنه. لما؟ يقول: أستفضل، يعني الزيادة من أجل عمل يدي، من أجل عمل يدي. قال مجاهد: فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة كعادة المستفتين إذا كانت لهم حاجة. فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، والصائغ وراءه يريد من ابن عمر رضي الله عنهما فتوى، وابن عمر رضي الله عنه ينهاه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. فهذا نص في فتوى بن عمر رضي الله عنهما، وأن هذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المصنوع سواء كان بالحلي أو بكونه دينارا إذا كان من الذهب، أو بالحلي إذا كان من الفضة، أو بكونه درهما إذا كان من الفضة، لا يتغير حكمه، بل يدخله الربا بلا فضل. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على التحريم. قال القاضي عياض، وهو من كبار فقهاء المالكية: الحديث عام في جميع أجناسها من مشكول ومصنوع وتبر وجيد وردي، ولا خلاف في هذا. ذكر المصنوع ضمن كلامه، قال: ولا خلاف في هذا. وذكر الإجماع كذلك نصا النووي وابن عبد البر وابن هبيرة وابن حجر رحم الله الجميع. لكن هذا الإجماع مخروق برأي معاوية رضي الله عنه، فإنه كان لا يرى في ذلك بأسا، وباختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لا شك أن قول الجماهير بما يشبه الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه المذاهب الأربعة، أن الصنعة لا تخرج الذهب والفضة من كونهما مالا ربويا. وأما مقولة إن الصانع الصائغ لا يمكن أن يبيع ما صنع بمثله من غير صناعة. يقولون العاقل إذا كان عنده 10 جرامات ذهب واشتغل عليها وصنعها قلادة، ما يمكن أن يرضى أن يبيعها 10 جرام ذهب من غير صنعة. فإن هذه المقولة ليست مؤثرة، لأنها كذلك موجودة في من عنده تمر جيد فإنه لا يرضى أن يبيعه بتمر رديء. يا إخوة، نذهب إلى السوق فنجد مثلا بعض التمر 1 كيلو بريالين وبعض التمر 1 كيلو ب80 ريال. الآن لو أن إنسانا عنده تمر 1 كيلو منه ب80 ريال، هل يرضى أن يبيعه بكيلو تمر من الذي بريالين؟ ما يرضى. ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أرشد إلى الحل، وهو أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وهكذا نقول في مسألتنا، وهكذا نقول في مسألتنا. نعم.
قال: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب.
كالثياب يعني كالثياب من القطن مثلا، القطن أصله موزون فيجري فيه الربا، إذا نسج فصنع منه ثوب فإنه خرج عن كونه موزونا فيخرج عن المال الربوي، فبهذه الصنعة خرجت عن كونها موزونة، وهذا صحيح وإن كان في خلاف وسيأتينا إن شاء الله في المسائل، لكن هذا صحيح. نعم.
قال: والسلاح.
والسلاح مصنوع من الحديد، والحديد أصله موزون، أصله ربوي، لكنه صنع فيه صنعة فخرج عن كونه موزونا وصار يباع بالعد، فلا يكون مالا ربويا. نعم.
قال: والفلوس.
والفلوس ما هي الفلوس؟ هي التي لا تكون من الذهب ولا من الفضة، نحاس، صفر، ليست من الذهب ولا من الفضة، لأنها لا توزن، يعني إذا خرجت يعني أصلها نحاس لكن بعد أن صارت فلوسا صارت لا توزن فتخرج عن كونها مالا ربويا، وهذا مرجوح عندنا، لأن رجحنا أنه في علة الذهب والفضة أن العلة مطلقة الثمنية، فإذا راجت الفلوس وصارت ثمنا فإنها مال ربوي لأن الثمنية موجودة فيها، وكذلك الأوراق النقدية، كذلك الأوراق النقدية. بهذا ننتهي من الفصل المتعلق بالأموال الربوية، وسندخل في أحكام تتعلق بالربا، وهي أحكام مهمة جدا. نعم، مرت الإشارة إليها في الأصول، يعني في أصول الربا، لكن لها قواعد ولها ضوابط، وهي يتصل بعضها ببعض، وقد نحتاج 3 أيام حتى نفرغ من هذا الفصل، ولا أريد أن أدخل في هذا الفصل الآن فينقطع الكلام بين هذه المسائل التي يرتبط بعضها ببعض، وسنقعد لها قواعد وضوابط مفيدة جدا إن شاء الله عز وجل، فنجعل ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم حيث نبدأ بالدروس الخميس والجمعة والسبت. وننتهي من هذا الفصل إن شاء الله عز وجل. فنتوقف في درسنا اليوم هنا، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. نعم. ها؟ والأواني.
نعم.
طيب اقرأها، أنا ما انتبهت لها.
قال رحمه الله: والأواني غير الذهب والفضة.
نعم، والأواني، الأواني إذا لم تكن من الذهب والفضة، كانت من الحديد أو نحو ذلك، فإنها تخرج بالصنعة من كونها مالا ربويا. أما الذهب والفضة فقد ذكرنا لكم ما فيها، فإن عند المذاهب الأربعة لا تخرج بالصنعة عن كونها مالا ربويا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحصى الله لكم. أكثر سؤال عن التفريق بين الكيل والوزن، ما هو الفرق بينهما؟
الكيل معروف، وهو يكون بصلاع، صاع وأمداد، صاع وأمداد، فيكال كيلا. والوزن لا، يكون بالجرامات واللترات، فهذا يكون وزنا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
نعم.
هل هذا الأمر على الوجوب؟
لا، وإنما هو على الندب. نعم، بعض العلم يقول: من صنع المعروف ليكافأ وجب أن يكافأ، لكن الراجح أنه مطلقا للندب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: أنه اشترى نظارة وهو لم يعلم أنها كانت مطلية بالذهب، والآن علم، فهل يجوز له استعمالها؟
لا يجوز له استعمالها بعد العلم، وقد تقدم معنا الكلام في يعني ما يكون من الذهب والفضة ويستعمل في غير الآنية. ولا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط أن يجتنب الإنسان استعمال ما يكون من الذهب والفضة في غير الأواني. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: أنه كان يقود سيارته ومعه حفيداه في المقعد الأول، ولم يربط لهما حزام الأمان، فوقع له حادث فمات الأول وانكسرت يد الثاني، فماذا عليه؟
القاعدة أن من فعل المعتاد ولم يفرط في المطلوب منه لا يترتب عليه شيء، ومن خالف المعتاد أو فرط في المطلوب منه فكان له سبب في الحادث أنه يترتب عليه ما يترتب على من قتل خطأ. فإذا كان أهمل ولم يربط حزام الأمان وأسرع مثلا ونحو ذلك، فكان الحادث نتيجة إهمال منه ومخالفة للمعتاد أو للمطلوب منه، فإنه يلزمه ما يلزم القاتل خطأ بالنسبة لمن مات. نعم.
أحسن الله إليكم، تسأل: هل لها أن تفطم ابنها بدون رضا زوجها؟
هل لها
أن تفطم ابنها عن الرضاع؟
تفطم إذا كان في سن الرضاعة ولم يبلغ الحولين، فليس لها أن تفطم الولد إلا برضا الأب، بشرط أن لا يتضرر الولد. اليوم يضحكون على النساء ويقولون الشكل خلاص يكفي 6 أشهر 5 أشهر، أو لا ترضعيه أصلا، يعني أرضعيه بحليب البقر. هذا في الحقيقة غلط. فإذا كان الطفل في الحولين، لم يبلغ الحولين، لم يكمل الحولين، فحقه أن ترضعه أمه، أن ترضعه أمه، وليس لها أن تفطمه بغير رضا أبيه وبغير مضرة له، وبغير مضرة له. أما إذا كان قد بلغ الحولين لكنه يريد أن يرضع، فلها أن تفطمه ولو لم يرضى والده. قد يكون الوالد يحب الطفل والطفل يبكي ويريد الرضاعة، فالأب يقول لها أرضعيه ما دام أنه قد بلغ الحولين فلا يلزمها، وإن لم يعني يأذن لها زوجها أن تفطمه. نعم.
يسأل يقول: هل يجوز اشتراط شراء أغراض البيت عند نقل الإجارة لمن يريد أن يستأجر؟
ها؟
هل يجوز اشتراط شراء أغراض البيت عند نقل الإجارة لمن يريد أن يستأجر؟
يعني رجل عنده بيت وفيه أثاث له، فيؤجر البيت بشرط أن يشتري المستأجر الأثاث، هذا الذي فهمته من السؤال. فإذا كان ذلك كذلك فإنه عند الذين يمنعون من عقد في عقد كالحنابلة فإنهم يقولون ما يجوز، لأنه يشترط في عقد الإجارة عقد بيع. وعند الذين لا يشترطون ذلك فإنهم يقولون إذا لم تتنافى الأحكام، يعني لم تتعارض الأحكام في هذا الشرط، إذا تعارضت ما يجوز، مثل الإجارة المنتهي بالتمليك. إذا لم تتنافى الأحكام وأمكن وضع كل عقد بأحكامه فإن ذلك جائز، لأن المسلمين على شروطهم، ومن اشترط عليه فرضي فقد لزمه ما اشترط عليه إلا أن يكون حراما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكمة من تحريم الربا في المكيل المطعوم والموزون المطعوم؟
أنت ترى أن كثيرا من الأحكام تعلق بالطعام كالاحتكار، وكثير من الأحكام تجد أنها تعلق بالطعام لأنه قوام الحياة، حاجة الناس إليه ليست كحاجتهم إلى بقية الأمور. ولما كان ذلك كذلك فإنه يتكرر، فإذا وقع فيه الربا يتكرر فيه الظلم ويقع فيه الظلم، ولذلك كانت له خاصية. طبعا يجب أن يدرب الإنسان نفسه أنه إذا جاء النص فالحكمة النص، فهم عقلك أو ما فهم، الحكمة فيما شرع الله لا فيما توهم عباد الله. فالمؤمن إذا جاءه النص تيقن أن الحكمة في النص، والله قد يطلعنا على الحكمة لمصلحتنا وقد يخفي عنا الحكمة لمصلحتنا، لكن الحكمة موجودة. وأنا دائما أمثل بمثال: ليلة القدر أعلمنا الله عز وجل على أعلمنا الله عز وجل في القرآن أنها في رمضان، وأعلمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، لأن في هذا صلاحنا، لو أطلقت ليلة القدر في العام لقل طلابها، لكن لما علمنا أنها إنما هي عشرة ليالي كثر من يطلب ليلة القدر، فكان في هذا صالحنا. ولكن الليلة لم تعين بل أخفيت عنا، بل إذا نظرت في الأحاديث تجد أنك كلما طمعت في ليلة جاءك حديث يطمعك في ليلة أخرى، حتى سبحان الله الأوتار والشفع جاء الكلام بين هل العبرة بأول العشر ولا بآخر العشر، مما يجعلها هذه يمكن أن تكون أوتارة وهذه يمكن أن تكون أوتارة. فأنت تطمع في العشر ليالي، لما؟ لأن في هذا صلاحنا، فلو علمنا ليلة القدر بعينها لقل عملنا. كما ترى في الناس إذا سمعوا أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية، يجتمعون في المسجد ثم في الليلة الثانية ما يأتوا. ومثل ما ترى بعض الناس الذي لا يعرفون مقاصد الشريعة يقول الشيخ الفلاني رأى رؤيا أن ليلة القدر ليلة 23، فالناس خلاص الشيخ الفلاني رأى رؤيا وعبرها المعبر الفلاني بأنها ليلة القدر، خلاص ليلة 24 25 6 يقلون في المسجد، يقلون حتى لا يبقى إلا الخلص. طبعا يا إخوة هذا من عدم الفقه، نشر الرؤى في أثناء العشر التي يزعم أنها تدل على أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية يخالف مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع أن يطمع الناس في العشر الليالي وأن يجتهدوا في العمل فيها، فنشر هذه الرؤى بالجزم يجعل الناس يعني يركنون إليها ويتركون الاجتهاد، وهذا يخالف مقصود الشاهد. الشاهد يا إخوة الله عز وجل حكيم عليم رؤوف رحيم، يعلمنا بما فيه مصلحتنا ويخفي عنا ما في خفائه مصلحتنا، ولا يعني أنه ليس موجودا، فالحكمة موجودة في كل نص، والله ما أمرنا الله بشيء إلا ومصلحتنا في فعله، ولا نهانا عن شيء إلا ومصلحتنا في تركه، لكن قد لا نعلم المصلحة وقد لا نعلمها لحكمة من ربنا سبحانه وتعالى. إذن المؤمن يدرب نفسه أنه إذا جاءه النص علم أن الحكمة فيه. يعني أنت رجل سمعت من رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول للرجال اعفوا اللحى اعفوا اللحى، إذن أول أمر عندما تسمع هذا أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن ربك الذي خلقك يحب منك أيها الرجل أن تعفي لحيتك. الله يحب هذا وأنت ما تحبه؟ ثم تعلم أن في إعفاء اللحية مصلحتك، أن في إعفاء اللحية مصلحتك. نعم قد تعرف المصلحة وقد لا تعرفها، لكن والله 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 إن مصلحة الرجل أن يعفي لحيته، قد نعرف المصلحة وقد لا نعرفها. إذا جاء النهي عن شيء فأول أمر يعلمه المؤمن أن الله يكره وقوع هذا المنهي عنه، وإذا علم المؤمن أن ربه يكره شيئا ينبغي أن يكرهه ولا يحبه، ويعلم أيضا أن المصلحة في تركه، وقد يعلم المصلحة وقد لا يعلم المصلحة، وهذا باب عظيم في الإيمان والعمل، ومن عرفه اطمأن واستقر وكان من عباد الله الصالحين. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن نشرح كتابا عظيما من كتب هذا الكتاب، ألا وهو كتاب البيع، وقد وصلنا إلى باب الربا من هذا الكتاب. وبعد أن عرفنا معنى الربا وأقسام الربا، شرعنا في الكلام عن الأموال الربوية، حيث عرفنا أن الربا أي ربا البيوع لا يجري في كل مال، وإنما يجري في أموال مخصوصة، فكان لابد من بيان هذه الأموال الربوية التي يجري فيها الربا بنوعيه. وبينا أن الأموال الربوية على نوعين: منصوصة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يجري فيها الربا بإجماع العلماء، وهذه المنصوصة ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فعندنا الذهب والفضة صنفان، وعندنا أربعة أصناف: البر والشعير والتمر والملح. هذه نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، فيجري فيها الربا بإجماع العلماء. وأما المقيسة فهي التي تقاس على المنصوص بجامع العلة المشتركة، وهي أيضا يجري فيها الربا عند جماهير العلماء من السلف والخلف، فمن وجدت فيه العلة الموجودة فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجري فيه الربا من باب القياس. وهذا هو الذي يتعين القول به والعمل به. وذكرنا أن القائسين في باب الربا قد اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، فليس للذهب علة وللفضة علة أخرى مخالفة، بل علتهما واحدة. وعلى أن الأصناف الأربعة الأخرى لها علة واحدة تجمعها، فليس لكل صنف علة تخالف علة الصنف الآخر. وعرفنا أن المصنف رحمه الله عز وجل ذكر أن علة الأصناف الأربعة هي أنها مكيلة، هي أنها مكيلة، فالعلة عنده الكيل، فكل مكيل يدخله الربا سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية أيضا. وذكرنا أن الراجح والله أعلم ما أشار إليه المصنف وضعفه ولم يرجح، وهو أن العلة في الأصناف الأربعة أنها مطعومات تكال أو توزن، أنها مطعومات تكال أو توزن، ويدخل في المطعوم ما يحتاج إليه الطعام لإصلاحه. ليس كل ما يوضع في الطعام، ليس كل ما يوضع في الطعام، ما يوضع في الطعام من منكهات من أمور تعطيه طعما هذه لا تدخل معنا، وإنما الذي يدخل ما يحتاج إليه الطعام ليصلح ليكون صالحا طيبا للأكل. وقلنا إن هذا هو الراجح، وهذا قول للإمام مالك ليس هو المشهور في مذهبه، وقول ورواية عن الإمام أحمد ليست هي الرواية المشهورة في مذهبه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا إن هذا هو الراجح. ومن المعلوم يا إخوة أن هناك أقوالا أخرى، لكني في الدرس لأن الطلاب يستثقلون الأقوال لا أذكر من الأقوال إلا ما نحتاج إليه، إلا ما نحتاج إليه. فهناك قولان أذكرهما الآن عرضا لأن بعض الإخوة سألني عنها. هناك قولان مشهوران لأهل العلم غير ما ذكرنا، فهناك قول إن العلة في الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار، كونه يقتات ويطعم ويجعل قوتا ويدخر أيضا، فهو يبقى لأيام ليس مما يؤكل وإلا فسد، وهذا هو المشهور عند المالكية. والقول الثاني الآخر الذي لم نذكره من الأقوال أن العلة هي الطعم، سواء كان يكال أو يوزن أو لا، فكونه مأكولا هو علة الربا فيه. لكن الراجح ما ذكرناه أن العلة هي كونه مكيلا موزونا يؤكل أو يصلح به الأكل، هذا هو الراجح. فكل مكيل يؤكل أو يصلح به الأكل يجري فيه الربا، وكل موزون يؤكل أو يصلح به الأكل يجري فيه الربا. وذكرنا أن المصنف رحمه الله عز وجل اعتبر علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن، العلة هي الوزن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية، وهو أيضا مذهب الحنفية. وقلنا إن الراجح أن علة الربا في الذهب والفضة هي يعني مطلق الثمنية، أي الثمنية الرائجة، فما اتخذه الناس ثمنا وراجا وصار رائجا وصار ثمنا معتبرا عند الناس فإنه يجري فيه الربا. ومن ذلك الأوراق النقدية التي بين أيدينا، فإن لو قلنا بما قال به المصنف من أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن لقلنا إن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لكونها لا توزن، لكن الراجح أن العلة هي مطلق الثمنية، مطلق الثمنية، فما اتخذه الناس ثمنا وقصدوه ثمنا وراج بينهم حتى صار مستعملا بينهم على الكثرة فإنه يدخله الربا، هذا الراجح من أقوال العلماء، هذا الراجح من أقوال العلماء. وعرفنا أن ضبط الكيل والوزن له ضابط، وهو أن ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل وإن تغير عند الناس، العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني موزون وإن تغير عند الناس، وإن تغير عند الناس. وقلنا إن ما لم يعرف حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر فيه إلى عرف الناس في مكانهم وزمانهم، فما كان مكيلا عندهم فإنه مكيل، وما كان موزونا عندهم فإنه يعني موزون. هذا خلاصة يعني ما تقدم, هذا خلاصة ما تقدم. ويعني نقرأ ما ذكره المصنف في هذا الصدد, أعني الأموال الربوية مما لم نقرأه سابقا. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الربا: فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات.
نعم, ذكرنا سابقا وأشرنا الآن أن المصنف رحمه الله عز وجل على المشهور من المذهب يرى أن العلة في الربا في هذه الأصناف الأربعة هي الكيل. فهنا يبين المكيلات, قال: فالمكيل كسائر الحبوب كالبر والشعير والأرز والعدس والماش وغير ذلك من الحبوب. والأبازير, الأبازير مثل الكمون واليانسون والشمر ونحو ذلك. والمائعات, المائعات ما معروفة, فيشمل مثلا كالسمن, فالسمن مائع, واللبن, اللبن مائع, والزيت, زيت الزيتون مائع, وزيت القلي مائع, وزيت السيارات مائع, فهي كلها مكيلة. نسيت أنا أن أشير عندما ذكرت الضابط إلى مسألة المكيلات, يعني كيف يعرف أن الشيء مكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الفقهاء بطريقين: النص والقياس. النص والقياس. النص أن يأتي النص أنها مكيلة, مثل ما جاء النص أن يعني الشعير والبر والتمر والملح مكيلات, فعرفنا بالنص أنها مكيلة. وإما بالقياس بأن يكون من جنس ما كان يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه, مثل الأرز. فكأن الفقهاء يقولون الأرز لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مكيلا, لكان مكيلا, لأنه مثل الشعير ومثل البر فيقاس عليها. وهذا الذي صنعه المصنف هنا, فذكر أن الحبوب كلها مكيلات, لأن الذي ورد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الحبوب كان مكيلا. فكذلك كل حب حتى لو لم يذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مكيلا قياسا على تلك الحبوب. وكذلك الأبازير مثل الملح والمائعات طبعا, وكذلك مثلا البنزين, البنزين من المائعات, فهو يدخله الربا على ما ذكره المصنف. أما على ما اخترناه من العلة فإن هذا خاص بالمأكولات, فما لا يؤكل وما لا يصلح به الأكل حتى لو كان يكال ويعرف باللترات أو بالصاع أو بالجرامات فإنه لا يجري فيه الربا, لا يجري فيه الربا. فالبنزين مثلا ما يجري فيه الربا. يجوز للإنسان مثلا أن يبيع لتر بنزين 95 بلتر ونصف بنزين 91 مثلا. مثلا إنسان سيارته تحتاج بنزين 95 ومعه يعني جك أو شيء فيه بنزين 91 لا يصلح لسيارته, فوجد عند آخر بنزين 95 وما معه نقود. قال أبيعك البنزين الذي معي ببنزين مما عندك؟ قال نعم، لكن 95 يختلف عن 91، فأنا أبيعك يعني 8 لتر من البنزين 95 بعشرة ألتار من البنزين 91، يجوز على ما اخترناه، أما على ما ذكره المصنف فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. نعم.
قال والمائعات، لكن الماء ليس بربوي.
نعم، ولكن الماء ليس بربوي، الماء مائع ويكال باللترات، فعلى ما ذكره المصنف من العلة يدخل في الربا ويدخل في الأموال الربوية ويدخله الربا، لكن المصنف استثناه فقال الماء ليس بربوي، وإن كان مائعا يكال، المائعات تكال مكيلات، والماء مائع، والمكيل ربوي عند المصنف، قال لك إلا الماء، الماء نستثنيه. لما؟ قالوا لأن الماء يختلف عن غيره، فإن الناس شركاء فيه، فالأصل فيه الإباحة، والمعاوضة فيه قليلة، ولا يتمول في العادة، بل هو مستهلك لا متمول عند الناس، فخف شأنه فلا يدخله الربا، فلا يدخله الربا، وهو أيضا على الراجح الذي اخترناه لا يدخله الربا، لأنه ليس طعاما يؤكل، وليس مما يصلح به الطعام، يضاف إلى الطعام، لكنه ليس مما يصلح به الطعام، فلا يدخله الربا. نعم.
قال ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح.
نعم، ومن الثمار المكيلات من الثمار كالتمر، ليس حصرا، يعني الثمار مكيلة، الثمار مكيلة كالتمر، والتمر معروف، والزبيب والفستق والبندق، كل هذه ثمار من الأشجار ومعروفة، واللوز والبطم. البطم يسمى بشجرة الحبة الخضراء، يسمى بشجرة الحبة الخضراء، وهو من فصيلة الفستق، من فصيلة الفستق، وينبت في بلاد الشام، ما ينبت في الحجاز، ينبت في بلاد الشام. والزعرور قال في لسان العرب ثمرة شجرة تكون حمراء وربما كانت صفراء، له نوى صلب مستدير، وهو يشبه النبق وحامض الطعم. الزعرور قال ثمرة شجرة تكون، أي هذه الثمرة تكون حمراء أو صفراء، ولها في داخلها نواه مستديرة صلبة، وهذه الثمرة تشبه النبق، ثمر السدر، وتكون حامضة الطعم. والعناب أيضا ثمرة تشبه النبق ولكنها حلوة الطعم، ثمرة تشبه النبق وهي حلوة الطعم ولونها أحمر، ولونها أحمر. فهذه مكيلات، لأن التمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، فثمار الشجر كلها تقاس عليه فتكون مكيلات. نعم.
قال رحمه الله والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن.
نعم، الموزون كما قلنا هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزونا أو كان يشبه الموزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، هذه كلها يدخلها الربا عند المصنف، لأن العلة عنده على المشهور المذهب الوزن، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. أما على ما اخترناه فما لا يؤكل لا يدخل في الأموال الربوية. قال وغزل الكتان. الكتان معروف يا إخوة، هو لحاء شجر يؤخذ ويجعل خيوطا وينسج نسيجا. وغزل الكتان هو يعني هذه الخيوط، مثل الذي يسمى بالليف، إذا كنتم تعرفون الليف الذي يعني تصنع منه يعني الليفة التي يغتسل بها بعض الناس، فهو مثله، يؤخذ من لحاء شجر ويجعل خيوطا ويباع بالوزن، يباع بالوزن. والقطن، والقطن معروف، والحرير والشعر يعني الصوف، والقنب أو القنب بكسر القاف أو ضم القاف. والقنب أو القنب نوع من الكتان، نوع من الكتان، نوع من أنواع الكتان، كما قلنا يؤخذ من ألياف الشجرة ويجعل وتجعل خيوطا ثم ينسج منها نسيج، ثم يصبغ بألوان ويصبح يعني ثيابا. فهذا الموزون، أي المنصوص عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يشبهه ويكون مثله. وكما قلنا على قول المصنف كل موزون ربوي، وعلى ما اخترناه لا، الموزون المطعوم أو ما يصلح به الطعام ربوي، وما عداه من الموزونات فليس ربويا. نعم.
قال رحمه الله وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان.
نعم، يعني ما عدا المكيل والموزون فإنه يخرج عن حد الأموال الربوية، كالمعدود الذي يباع بالعد، كالبطيخ والقثاء بعض العرب يسمونه فقوس، يسمونه فقوس، هو الخيار، هو القثاء، يقولون خيار وفقوس تشبه بعضها، لكن القثاء يكون فيه مثل الخيوط في ظاهره ويكون يعني أخضر فاتح، رأيت في بعض البلدان العربية يسمونه الفقوس. والجوز والبيض والرمان فإنه يعد، يباع بالعد، يباع بالعد، يقول ثلاث بيضات بريال، أربع بيضات بريال، فهذا لا يدخل في الأموال الربوية، لا يدخل في الأموال الربوية لكونه لا يكال ولا يوزن، هذا لا يدخل في الأموال الربوية لا على قول المصنف ولا على ما اخترناه نحن، لأن الكيل لا بد فيه عندنا في العلة، وكذلك الوزن، وهذا لا يكال ولا يوزن. فما لا يكال ولا يوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عرف الناس إن لم يكن مما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقص عليه، طيب هنا سؤال سألني عنه أحد الأحبة، قال اليوم أكثر المطعومات مكتوب عليها الوزن، فيكتبون الوزن الصافي كذا، وإن كان يباع بالحبة مثلا العلبة مكتوب الوزن الصافي كذا، وهي ما تباع بالوزن، تباع بالعلبة بالحبة. نقول ليست العبرة بتسمية الوزن، وإنما العبرة بالبيع بالوزن. فإذا كان لا يباع بالوزن فكونهم يصرحون بوزنه، لأن الأنظمة المعاصرة تلزم التجار بذكر الوزن الصافي، فهذا لا يضر. لكن إذا كان يذكر الوزن ويباع ولو كان بالحبة لكن يباع بالوزن، فيقول لك هذا حليب لتر وهذا حليب نصف لتر وهذا حليب 3 ألتار مثلا أو نحو ذلك، فلا. حتى لو كان يباع بالعلبة هذا في الحقيقة روعي في بيعه الوزن المذكور. لكن إذا كان الوزن خبر عن وزن الشيء، أما البيع فهو البيع بالعلبة بالحبة. فتأتي مثلا إلى العلبة المعدنية ويقول لك هذه العلبة 3 ريال من غير نظر إلى وزنها، لكن الأنظمة تلزم بأن يذكر الوزن عليها، فهذا لا يدخل. العبرة يا إخوة ببيعه، فإن كان يباع مكيلا أو موزونا دخل، وإن كان يباع معدودا فلا. ولاحظوا أن ذكرنا ضابطا يتعلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بعرف الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي ما كان موزونا أو مكيلا ثم دخلته الصنعة فصنع في الشيء كبناء أو طبخ أو سبك أو نحو ذلك، فصار غير موزون ولا مكيل، صار غير موزون ولا مكيل. كالحديد إذا صنع سلاحا، الحديد أصله موزون وهو عند المصنف ربوي. طيب هذا الحديد صنع منه سلاح، خنجر سيف أو نحو ذلك، الآن خرج عن كونه موزونا، فإنه لا يباع بكونه موزونا، الصنعة غيرت أخرجت من كونه موزونا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يخرجه ذلك من المال الربوي أو لا؟ والمشهور في المذهب عند الحنابلة وجماعة من فقهاء المذاهب في الحقيقة أن الصنعة تخرجه من كونه مالا ربويا. وهذا في الحقيقة طب حتى يكون أدق في الفهم على نوعين. النوع الأول: ما ليس ذهبا ولا فضة، ما ليس ذهبا ولا فضة، كالقمح إذا خبز وصار خبزا وصار يباع بالحبة. القمح أصله مكيل، طيب يخبز ويصنع من خبز يقول لك 2 بريال 3 بريال 5 بريالين يباع بالحبة، دخلته الصنعة فخرج عن كونه مكيلا، أو الحديد كما قلنا قبل قليل على قول المصنف في أن كل موزون يدخله الربا، صنع منه سيف أو خنجر أو نحو ذلك وصار يباع بالحبة، فهذا المشهور من المذهب وعليه جماعة من الفقهاء من الأحناف وغيرهم أنه إذا دخلته الصنعة يخرج عن كونه مالا ربويا فلا يدخله الربا لأنه بذلك خرج عن علة الربا والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. والنوع الثاني وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عندما نأتي للمسائل الأسبوع القادم إن شاء الله سنمر على شيء يتعلق بهذا. النوع الثاني الذهب والفضة إذا خرجت بالصنعة عن كونها موزونة على ما اختار المصنف أن العلة الوزن كالحلي إذا خرج عن كونه موزونا حلي من الذهب مصنوع دخلته الصنعة أو من الفضة دخلته الصنعة فهذا محل خلاف بين العلماء والذي عليه الجماهير وهو المعتمد في المذاهب الأربعة الذي عليه الجماهير وهو المعتمد في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا يعني يبقى مالا ربويا يبقى مالا ربويا ولا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا يعني لا يجوز أن تشتري قلادة وزنها 10 جرامات بذهب خالص وزنه مثلا 12 جراما لأن هذا مال ربوي وهذا تفاضل. وقيل يجوز بيعه متفاضلا من جنسه وتكون الزيادة في الذهب الصافي مقابل الصنعة في الذهب المصنوع وتكون الزيادة في الفضة الصافية مقابل الصنعة في الفضة المصنوعة بشرطين. الشرط الأول ألا يكون المصنوع ثمنا فإذا كان المصنوع ثمنا فإنه لا يجوز. يعني عند الأولين يا إخوة الدينار من الذهب والدرهم من الفضة هذا دخلته الصنعة ولا ما دخلته الصنعة؟ دخلته الصنعة يعني يصبح عين الذهب يصنع لكنه ماذا؟ ثمن. فما دام أنه ثمن فإنهم لا يقولون إنه يخرج عن كونه مالا ربويا واضح؟ فإذا كان حليا يعني تستخدمه المرأة للزينة ليس ثمنا هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا تكون الصنعة محرمة فإن كانت الصنعة محرمة فإنها لا تخرج الحلية عن المال الربوي محرمة مثل اللي يصنعون الآن مثلا يقول على شكل فراشة على شكل ثعبان على شكل تمثال من التماثيل فهذه صنعة محرمة لا تخرج الحلي عن كونه مالا ربويا. فإذا تحقق الشرطان قالوا يخرج الذهب المصنع والفضة المصنعة عن كونها مالا ربويا. وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم رحم الله الجميع ونسب إلى مالك وأبى أصحابه هذه النسبة كبار أصحابه رفضوا هذه النسبة وقالوا لا تصح ولا يصح هذا عن مالك هكذا قال كبار أصحابه. والراجح يقينا عندي هو قول الجمهور أن الصنعة لا تخرج الذهب والفضة عن كونهما مالا ربويا، وأنه لا يجوز بيع الذهب المصنع بالذهب الصافي متفاضلا، وذلك أولا لعموم النصوص التي جاءت في منع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهذه أحاديث كثيرة. والحلي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحلي، ولم يستثني الحلي، فلو كان الحلي خارجا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما أن أكثر ما يقع في بيع الذهب هو إذا كان مصنعا. يعني لو نظرنا يا إخوة إلى مسألة بيع الذهب نجد أن الأغلب في بيع الذهب إذا كان مصنعا، نعم قد يباع صافيا لكن الأغلب في تعامل الناس أنه إذا كان الذهب مصنع. فلو كان الذهب المصنع لا يدخل في هذا الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا أولا. ثانيا، لأن الإجماع قائم على أن الجودة والرداءة والجدة والقدم لا تؤثر، يعني لا تمنع كون الذهب والفضة مالا ربويا، فبالإجماع لا يجوز بيع 10 جرامات من الذهب القديم 8 جرامات من الذهب الجديد، ولا يجوز بيع 10 جرامات من الذهب الرديء 8 جرامات من الذهب الجيد بالإجماع، وهي مؤثرة ولم يلتفت إليها الشرع. فكذلك الصنعة. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أجاب عن هذا بأن الصنعة عمل، والجودة والقدم والجودة والرداء والقدم والجدة من خلق الله، يعني ليس لابن آدم فيها صنعة، نقول هي داخلة في ملك الإنسان ومؤثرة في ملك الإنسان، كما أنكم تقولون سيأتي إن شاء الله إن من صنع الذهب لا يرضى بأن يبيعه بمثله غير مصنع، نقول كذلك الذي معه تمر جيد لا يرضى أن يبيعه بمثله تمر رديء، ومع ذلك لا يمنع ذلك من دخول الربا بالإجماع من حيث الجودة والرداء. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في المصنوع من الذهب والفضة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. فهذه قلادة مصنعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس هذه مصنوعة، قال لا، الذهب بالذهب وزنا بوزن. وهذا نص في المسألة. وقد روى مالك رحمه الله بإسناده الصحيح عن مجاهد رحمه الله قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. صائغ يصوغ الذهب يعمل الحلي فيقول لابن عمر رضي الله عنهما إني أصنع الحلي ثم أبيعه بذهب أكثر من وزنه. لما؟ يقول أستفضل يعني الزيادة من أجل عمل يدي، من أجل عمل يدي. قال مجاهد فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة كعادة المستفتين إذا كانت لهم حاجة. فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها والصائغ وراءه، يريد من ابن عمر رضي الله عنهما فتوى، وابن عمر رضي الله عنه ينهاه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. فهذا نص في فتوى ابن عمر رضي الله عنهما، وأن هذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المصنوع سواء كان بالحلي أو بكونه دينارا إذا كان من الذهب، أو بالحلي إذا كان من الفضة، أو بكونه درهما إذا كان من الفضة، لا يتغير حكمه بل يدخله الربا بلا فضل. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على التحريم. قال القاضي عياض وهو من كبار فقهاء المالكية الحديث عام في جميع أجناسها من مشكول ومصنوع وتبر وجيد وردي ولا خلاف في هذا. ذكر المصنوع ضمن كلامه قال ولا خلاف في هذا، وذكر الإجماع كذلك نصا النووي وابن عبد البر وابن هبيرة وابن حجر رحم الله الجميع. لكن هذا الإجماع مخروق برأي معاوية رضي الله عنه، فإنه كان لا يرى في ذلك بأسا، وباختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لا شك أن قول الجماهير بما يشبه الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه المذاهب الأربعة أن الصنعة لا تخرج الذهب والفضة من كونهما مالا ربويا. وأما مقولة إن الصانع الصائغ لا يمكن أن يبيع ما صنع بمثله من غير صناعة، يقولون العاقل إذا كان عنده 10 جرامات ذهب واشتغل عليها وصنعها قلادة ما يمكن أن يرضى أن يبيعها 10 جرام ذهب من غير صنعة. فإن هذه المقولة ليست مؤثرة لأنها كذلك موجودة في من عنده تمر جيد فإنه لا يرضى أن يبيعه بتمر ردي. يا إخوة نذهب إلى السوق فنجد مثلا بعض التمر الكيلو بريالين وبعض التمر الكيلو 80 ريال. الآن لو أن إنسانا عنده تمر الكيلو منه 80 ريال هل يرضى أن يبيعه بكيلو تمر من الذي بريالين؟ ما يرضى. ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أرشد إلى الحل، وهو أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وهكذا نقول في مسألتنا، وهكذا نقول في مسألتنا. نعم.
قال: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب.
كالثياب يعني كالثياب من القطن مثلا، القطن أصله موزون فيجري فيه الربا، إذا نسج فصنع منه ثوب فإنه خرج عن كونه موزونا فيخرج عن المال الربوي، فبهذه الصنعة خرجت عن كونها موزونة، وهذا صحيح وإن كان في خلاف، وسيأتينا إن شاء الله في المسائل، لكن هذا صحيح. نعم.
قال: والسلاح.
والسلاح مصنوع من الحديد، والحديد أصله موزون، أصله ربوي، لكنه صنع فيه صنعة فخرج عن كونه موزونا وصار يباع بالعد، فلا يكون مالا ربويا. نعم.
قال: والفلوس.
والفلوس ما هي الفلوس؟ هي التي لا تكون من الذهب ولا من الفضة، نحاس، صفر، ليست من الذهب ولا من الفضة، لأنها لا توزن، يعني إذا خرجت، يعني أصلها نحاس لكن بعد أن صارت فلوسا صارت لا توزن فتخرج عن كونها مالا ربويا، وهذا مرجوح عندنا، لأن رجحنا أنه في علة الذهب والفضة أن العلة مطلقة الثمنية، فإذا راجت الفلوس وصارت ثمنا فإنها مال ربوي لأن الثمنية موجودة فيها، وكذلك الأوراق النقدية، كذلك الأوراق النقدية. بهذا ننتهي من الفصل المتعلق بالأموال الربوية، وسندخل في أحكام تتعلق بالربا، وهي أحكام مهمة جدا. نعم، مرت الإشارة إليها في الأصول، يعني في أصول الربا، لكن لها قواعد ولها ضوابط، وهي يتصل بعضها ببعض، وقد نحتاج 3 أيام حتى نفرغ من هذا الفصل، ولا أريد أن أدخل في هذا الفصل الآن فينقطع الكلام بين هذه المسائل التي يرتبط بعضها ببعض، وسنقعد لها قواعد وضوابط مفيدة جدا إن شاء الله عز وجل، فنجعل ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم، حيث نبدأ يعني بالدروس الخميس والجمعة والسبت، وننتهي من هذا الفصل إن شاء الله عز وجل. فنتوقف في درسنا اليوم هنا، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. نعم. ها؟ والأواني.
نعم.
طيب اقرأها، أنا ما انتبهت لها.
قال رحمه الله: والأواني غير الذهب والفضة.
نعم، والأواني، الأواني إذا لم تكن من الذهب والفضة، كانت من الحديد أو نحو ذلك، فإنها تخرج بالصنعة من كونها مالا ربويا. أما الذهب والفضة فقد ذكرنا لكم ما فيها، فإن عند المذاهب الأربعة لا تخرج بالصنعة عن كونها مالا ربويا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله لكم. أكثر سؤال عن التفريق بين الكيل والوزن، ما هو الفرق بينهما؟
الكيل معروف، وهو يكون بصلاع، صاع وأمداد، صاع وأمداد، فيكال كيلا، والوزن لا يكون بالجرامات واللترات، فهذا يكون وزنا. نعم.
أحسن عليكم، يقول في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
نعم.
هل هذا الأمر على الوجوب؟
لا، وإنما هو على الندب. نعم، بعض العلم يقول من صنع المعروف ليكافأ وجب أن يكافأ، لكن الراجح أنه مطلقا للندب. نعم.
أحسن عليكم، يقول أنه اشترى نظارة وهو لم يعلم أنها كانت مطلية بالذهب، والآن علم، فهل يجوز له استعمالها؟
لا، لا يجوز له استعمالها بعد العلم. وقد تقدم معنا الكلام في يعني ما يكون من الذهب والفضة ويستعمل في غير الآنية، ولا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط أن يجتنب الإنسان استعمال ما يكون من الذهب والفضة في غير الأواني. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول أنه كان يقود سيارته ومعه حفيداه في المقعد الأول، ولم يربط لهما حزام الأمان، فوقع له حادث فمات الأول وانكسرت يد الثاني، فماذا عليه؟
القاعدة أن من فعل المعتاد ولم يفرط في المطلوب منه لا يترتب عليه شيء، ومن خالف المعتاد أو فرط في المطلوب منه فكان له سبب في الحادث أنه يترتب عليه ما يترتب على من قتل خطأ. فإذا كان أهمل ولم يربط حزام الأمان وأسرع مثلا ونحو ذلك، فكان الحادث نتيجة إهمال منه ومخالفة للمعتاد أو للمطلوب منه، فإنه يلزمه ما يلزم القاتل خطأ بالنسبة لمن مات. نعم.
أحسن عليكم، تسأل هل لها أن تفطم ابنها بدون رضا زوجها؟
هل لها
أن تفطم ابنها عن الرضاعة؟
تفطم إذا كان في سن الرضاعة ولم يبلغ الحولين فليس لها أن تفطم الولد إلا برضا الأب، بشرط أن لا يتضرر الولد. اليوم يضحكون على النساء ويقولون الشكل خلاص يكفي 6 أشهر 5 أشهر، أو لا ترضعيه أصلا، يعني أرضعيه بحليب البقر. هذا في الحقيقة غلط. فإذا كان الطفل في الحولين لم يبلغ الحولين لم يكمل الحولين فحقه أن ترضعه أمه، أن ترضعه أمه، وليس لها أن تفطمه بغير رضا أبيه وبغير مضرة له، وبغير مضرة له. أما إذا كان قد بلغ الحولين لكنه يريد أن يرضع فلها أن تفطمه ولو لم يرضى والده. قد يكون الوالد يحب الطفل والطفل يبكي ويريد الرضاعة، فالأب يقول لها أرضعيه ما دام أنه قد بلغ الحولين فلا يلزمها، وإن لم يعني يأذن لها زوجها أن تفطمه. نعم.
يسأل يقول هل يجوز اشتراط شراء أغراض البيت عند نقل الإجارة لمن يريد أن يستأجر؟
ها؟
هل يجوز اشتراط شراء أغراض البيت عند نقل الإجارة لمن يريد أن يستأجر؟
يعني رجل عنده بيت وفيه أثاث له فيؤجر البيت بشرط أن يشتري المستأجر الأثاث، هذا الذي فهمته من السؤال. فإذا كان ذلك كذلك فإنه عند الذين يمنعون من عقد في عقد كالحنابلة فإنهم يقولون ما يجوز، لأنه يشترط في عقد الإجارة عقد بيع، وعند الذين لا يشترطون ذلك فإنهم يقولون إذا لم تتنافى الأحكام، يعني لم تتعارض الأحكام في هذا الشرط، إذا تعارضت ما يجوز، مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، إذا لم تتنافى الأحكام وأمكن وضع كل عقد بأحكامه فإن ذلك جائز، لأن المسلمين على شروطهم، ومن اشترط عليه فرضي فقد لزمه ما اشترط عليه إلا أن يكون حراما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكمة من تحريم الربا في المكيل المطعوم والموزون المطعوم؟
أنت ترى أن كثيرا من الأحكام تعلق بالطعام، كالاحتكار، وكثير من الأحكام تجد أنها تعلق بالطعام لأنه قوام الحياة، حاجة الناس إليه ليست كحاجتهم إلى بقية الأمور، ولما كان ذلك كذلك فإنه يتكرر، فإذا وقع فيه الربا يتكرر فيه الظلم، ويقع فيه الظلم، ولذلك كانت له خاصية. طبعا يجب أن يدرب الإنسان نفسه أنه إذا جاء النص فالحكمة النص، فهم عقلك أو ما فهم، الحكمة فيما شرع الله لا فيما توهم عباد الله، فالمؤمن إذا جاءه النص تيقن أن الحكمة في النص، والله قد يطلعنا على الحكمة لمصلحتنا، وقد يخفي عنا الحكمة لمصلحتنا، لكن الحكمة موجودة. وأنا دائما أمثل بمثال: ليلة القدر أعلمنا الله عز وجل على أعلمنا الله عز وجل في القرآن أنها في رمضان، وأعلمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، لأن في هذا صلاحنا، لو أطلقت ليلة القدر في العام لقل طلابها، لكن لما علمنا أنها إنما هي عشرة ليالي كثر من يطلب ليلة القدر، فكان في هذا صالحنا، ولكن الليلة لم تعين بل أخفيت عنا. بل إذا نظرت في الأحاديث تجد أنك كلما طمعت في ليلة جاءك حديث يطمعك في ليلة أخرى، حتى سبحان الله الأوتار والشفع جاء الكلام بين هل العبرة بأول العشر ولا بآخر العشر، مما يجعلها هذه يمكن أن تكون أوتارة وهذه يمكن أن تكون أوتارة. فأنت تطمع في العشر ليالي، لما؟ لأن في هذا صلاحنا، فلو علمنا ليلة القدر بعينها لقل عملنا. كما ترى في الناس إذا سمعوا أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية يجتمعون في المسجد، ثم في الليلة الثانية ما يأتوا، ومثل ما ترى بعض الناس الذين لا يعرفون مقاصد الشريعة يقول الشيخ الفلاني رأى رؤيا أن ليلة القدر ليلة 23، فالناس خلاص الشيخ الفلاني رأى رؤيا وعبرها المعبر الفلاني بأنها ليلة القدر، خلاص ليلة 24 25 6، يقلون في المسجد يقلون حتى لا يبقى إلا الخلص. طبعا يا إخوة هذا من عدم الفقه، نشر الرؤى في أثناء العشر التي يزعم أنها تدل على أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية يخالف مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع أن يطمع الناس في العشر الليالي وأن يجتهدوا في العمل فيها، فنشر هذه الرؤى بالجزم يجعل الناس يعني يركنون إليها ويتركون الاجتهاد، وهذا يخالف مقصود الشاهد يا إخوة، الله عز وجل حكيم عليم رؤوف رحيم، يعلمنا بما فيه مصلحتنا ويخفي عنا ما في خفائه مصلحتنا، ولا يعني أنه ليس موجودا، فالحكمة موجودة في كل نص، والله ما أمرنا الله بشيء إلا ومصلحتنا في فعله، ولا نهانا عن شيء إلا ومصلحتنا في تركه، لكن قد لا نعلم المصلحة وقد لا نعلمها لحكمة من ربنا سبحانه وتعالى. إذن المؤمن يدرب نفسه أنه إذا جاءه النص علم أن الحكمة فيه. يعني أنت رجل سمعت من رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول للرجال اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، إذن أول أمر عندما تسمع هذا أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن ربك الذي خلقك يحب منك أيها الرجل أن تعفي لحيتك. الله يحب هذا وأنت ما تحبه؟ ثم تعلم أن في إعفاء اللحية مصلحتك، أن في إعفاء اللحية مصلحتك. نعم قد تعرف المصلحة وقد لا تعرفها، لكن والله 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 إن مصلحة الرجل أن يعفي لحيته، قد نعرف المصلحة وقد لا نعرفها. إذا جاء النهي عن شيء فأول أمر يعلمه المؤمن أن الله يكره وقوع هذا المنهي عنه، وإذا علم المؤمن أن ربه يكره شيئا ينبغي أن يكرهه ولا يحبه، ويعلم أيضا أن المصلحة في تركه، وقد يعلم المصلحة وقد لا يعلم المصلحة، وهذا باب عظيم في الإيمان والعمل، ومن عرفه اطمأن واستقر وكان من عباد الله الصالحين. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.